بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويعفى عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده، ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر. طيب، الآن مسألة العفو في النجاسة، معنى ما هو الذي يعفى منه في النجاسة؟ هناك بعض الأشياء قال أهل العلم أنها لا يعفى منها شيء من النجاسات، ومنها الغائط والبول عند أحمد، فإنه قال لا يعفى منه شيء ولو شيئا يسيرا، لا يكون نجسا ولا بد أن يزيله بغسله. وعند الشافعي كذلك الغائط، وكذلك أيضا الكلب والخنزير والنجاسة المغلظة. والشافعي رحمه الله رأى أن ما يدرك، ما معنى الذي يعفى عنه الذي لا يدركها الطرف، على الشيء الذي إذا رؤي بالنظر لا يدرك إلا إذا تفحص. فهنا قال الإمام الشافعي رحمه الله يعفى عنه، وأما ما يراه الإنسان فإنه لا يعفى عنه. وأما أحمد فيرى أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات، خاصة في البول والغائط. أما الدم فرأى أنه يعفى عنه ما لم يفحش. والمؤلف هنا لم يذكر مذهب أحمد في مسألة العفو، فيعفى في مذهب أحمد في الدم، قال ما لم يفحش، كذلك هو مذهبه في أيضا المدي وغيره من النجاسات المخففة، فإنه يرى العفو فيها ما لم تفحش. وما هو ضابط الفحش أيضا حتى عند الشافعي، عند الشافعي أيضا في الدم أنه ما لم يفحش. وما هو ضابط هذا الفحش؟ قال النووي رحمه الله: يدخل في عرف الناس، ما كان كثيرا في عرف الناس فهو يدخل في ذلك الفحش، وما كان قليلا فهو لا يدخل. أنا كأنه أرجع المسألة إلى العرف، أرجع المسألة إلى العرف. وأما أبو حنيفة فجعل ربع الثوب، وهو أيضا قول مالك في الثوب في الدم، يعني إذا كان ربع الثوب فيعفى عنه، وما كان أكثر لا يعفى عنه، هذا في النجاسة الخفيفة كالدم. وأما النجاسة المغلظة مثلا كالبول، يرى أبو حنيفة أنه يعفى عن قدر الدرهم، وأيضا يعفى عن رؤوس مثلا في البول كرؤوس الإبر، يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر. وأما الشافعي وأحمد لا، وكذلك مالك يقولون ولو شيئا يسيرا خرج من ذكر الإنسان من البول أو غائط من دبر فإنه يعتبر نجس ولو شيئا يسيرا. ولهذا اختلفوا في مسألة الدود الذي يخرج من الإنسان، وأيضا الحجارة مثلا تخرج مع البول أو كذا، هل هي نجسة بخروجها إذا خرجت نفسها؟ فالصحيح وهو القول في مذهب الشافعي أن إذا خرجت رطبة فهي نجسة، لأنها يخرج معها غالبا شيء، وإذا خرجت يابسة فليست بنجسة، وهكذا الدود وغيره. فخلاصة هذه المسألة الآن، مسألة الإعفاء، تجد أنه اختلاف فيها بين أهل المذاهب، والأصل عدم العفو، والأصل عدم العفو إذا ثبتت النجاسة، إذا ثبتت النجاسة فالأصل عدم العفو إلا للمشقة، إلا للمشقة، إذا كانت هناك مشقة في تطهير الثوب من هذه الأشياء مثل مثلا الدم الدم أحيانا ينتشر في الثوب وغالبا لا يخرج إلا بالحك وكذا، فهنا ممكن أن يعفى عن بعض اللون كما ذكرنا بالأمس، يعفى عن بعض اللون لكن يخرج، لابد أن يخرجه ويزيله عن ثوبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسماء في الصحيحين، قال في دم الحيض: تحثه ثم تقرصه ثم تغسله. تحثه أولا، تحكه بإصبعها ثم تأتي بشيء عود أو كذا وتقرصه، ثم بعد ذلك تنضحه، وجاء في رواية تغسله. وإذا مثلا كان هناك شيء مما يزيل هذا الدم من صابون مثلا أو مادة تزيله فلا بأس أن تفعل، فالأصل هو إزالته لكن مع المشقة يعفى عنه. وأيضا حتى في هذه النجاسات التي ذكر بعض الفقهاء أنها يعفى عنها إنما لأجل المشقة، لكن إذا لم تكن هناك مشقة فالواجب هو إزالة النجاسة، الواجب هو إزالة النجاسة من الثوب. فكذلك مثلا عند أحمد في المذي، المذي عنده كما ذكرنا قبل أنه لا يغسل وإنما يرش به الماء، كما جاء في حديث سهل بن أبي سهل بن حنيف عند أحمد وأبي داود والترمذي. فلهذا فهناك نجاسات تخفف فيها الطهارة ونجاسات لابد أن تزال هذه النجاسة، فما كان من شيء فيه مشقة غالبا يخفف، غالبا يخفف، وإلا الأصل أن النجاسة تزال، الأصل أن النجاسة تزال، هذا هو الحكم. لكن التخفيف يأتي عند المشقة، التخفيف يأتي عند المشقة، ولهذا لم يتفق أهل المذاهب على شيء معين أنه يعفى عنه، أي قدر معين يعفى عنه من شيء من النجاسات، لكن هناك نجاسات اتفقت أهل المذاهب أنه يعفى عن شيء منها، مثل الدم كما قلنا، الدم على أنه نجس عند عامة الفقهاء، وخالف بعض العلماء المتأخرين خاصة كالشوكاني وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم جميعا، وكذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، خالفوا في هذه المسألة وقالوا أن الدم طاهر غير دم الحيض، وقالوا أنه لا دليل على نجاسته. لكن أكثر العلماء حتى أن الإمام أحمد يقول أنه لا اختلاف في نجاسته، معنى لا خلاف بين السلف في خلاف في نجاسة الدم، لكن يعفى عن يسيره وما كان فيه مشقة، مثل ما قال الحسن: كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، أنا إذا كانت هناك حرب مثلا أو مثلا أو ما يشبه ذلك، في مثلا كثير أناس ينزف عندهم الدم وكذا وحضرت الصلاة وما يستطيع أن يوقف هذا الدم بشيء، فله أن يصلي مثل ما صلى عمر وجرحه ينزف. أنا لما طعنه ذلك الخبيث أبو لؤلؤة طعنه قبل الصلاة، طعنه قبل الصلاة حتى قال بعض معنا عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر يقول: أكلني أو قتلني العجل. ثم أنه صلى بهم الصلاة الركعة الأولى وجرحه ينزف، فلما لم يستطع أن يصلي خرج من الصلاة وقدم عبد الرحمن بن عوف، فعمر هنا صلى وجرحه يثغب دما. فلهذا استدل الشيخ الألباني وغير ومن استدل بهذا على أنه على أن الدم طاهر، لكن العلماء الآخرون يقولون أن هذه الحالة مثل هذه الحالة يعتبر من باب المشقة فيصلي، أنا إذا كان يشق عليه أنه يسد هذا الدم الكثير، يسد هذا الدم الكثير ويمنعه من الخروج، فمثل هذا يعتبر مشقة فيصلي وهو عليه، فيصلي وهو عليه. ولهذا جاءت كما قلنا جاءت أقوال أهل العلم فيه فيها التساهل في الدم، جاءت أقوال أهل العلم فيها التساهل في الدم، وخاصة ما لامس الثوب، ما لامس الثوب. لكن ولكن كما قلنا الأصل أن النجاسات لا يعفى عن شيء منها إلا ما كان فيه مشقة فيعفى عنه، أو يعفى عن بعض أوصافه كما تقدم باللمس. ثم فهذا الذي ذكره هنا في مسألة العفو في النجاسات، وإلا كما قلنا لم يثبت شيء في العفو في النجاسات، وإنما اجتهاد من العلماء، والأصل عدم العفو، والأصل هو إزالة النجاسة إلا إذا وجدت المشقة، فالمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة عند العلماء. فهذا خلاصة هذه المسألة، والله تعالى أعلم.